الله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم إنا نسألك صلاحا في قلوبنا، وصلاحا في أعمالنا، وصلاحا في أقوالنا. اللهم وفقنا إلى ما تحب وترضى، واجعلنا في مسيرنا متبعين لنبيك صلى الله عليه وسلم. مفاهيم الجاهلية، مفاهيم الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية من العرب والأميين ومن العرب الأميين ومن اليهود والنصارى وغيرهم. وهذا اليوم وهذه الليلة نذكر مقدمة مهمة نافعة إن شاء الله تعالى في طريق طلب العلم. والداعي لها أننا نرى إقبالا من الشبيبة بارك الله فيهم ومحبة لطلب العلم، لكن كثيرا منهم لا يعرفون طريق الطلب، كيف يطلب العلم. بعضهم يمضي أوقات طوال ربما سنوات يمضيها ولا يحصل من العلم ما حصله غيره ممن أنفذ سنوات مثل السنوات التي انتظرها ذلك. والسبب هو انه لم ينهج في طلبه للعلم النهج الصحيح، النهج الذي يحصل معه مبتغيه لطالب العلم، يحصل طرفا مما كتب الله جل وعلا له، طرفا ينفعه، طرفا ثابتا مفصلا يمكنه ان ينقله بلا غيره نقلا واضحا لا شك معه ولا ارجاع. كثيرا من الشباب يقرؤون قراءات متنوعه، تاره في الحديث وتاره في التفسير تاره في الفقه، يسمعون ويحضرون مجالس اهل العلم، ولكنهم اذا رجعوا الى انفسهم فيمن حضر سنه او حضر سنتين، اذا رجع لنفسه رأى أنه لم يحصل شيئا كبيرا، لم يدخل المادة التي ألقيت عليه، أو لم يؤسس عنده حضوره، لم يؤسس عنده علما مفصلا يمكن معه أن ينطبق ويقيس على منهجه وينهج نهجه. والسبب انعدام المنهجية الصحيحة في طلب العلم، لأن طالب العلم ما بد أن يسلك في طلبه منهجا واضحا محددا، إذا لم يسلكه تخلف عن الطريق. ولذلك نرى أن كثيرين ملوا من طلب العلم، سنين قضوها ثم ملوا وتركوا، تمضي عليهم سنين أخر فيرجعون عوانهم أو قراء لا يعدون ذلك. نريد من طالب العلم المقبل أن يتحلى بخصلتين، الأولى أن يكون سائرا على منهج الطلب الذي سار عليه من قبلنا من أهل العلم وصاروا علما بعد مسيرهم ذلك السير، والثاني أن يوطن نفسه على أن يكون باذلا للعلم وقته وأن لا يمل مهما كان. روى الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع أن أحد طلبة الحديث رام طلبه ورغب فيه وحضر عند الأشياخ وجلس مجالسهم، ثم لما مر عليه الزمن رأى أنه لم يستجد شيئا ولم يحصل كبير علمه، فقال إني لا يناسبني هذا العلم، وترك العلم لظنه أن عنده في فهمه ركوبة أو أنه لا يصلح لطلب العلم. قال: فلما كان ذات يوم وبعد أن ترك بمدة، مر على صخرة يقطر عليها ماء، قطرة تلو قطرة، وقد أثر ذلك الماء في تلك الصخرة فحفر فيها حفرة، فتوقف معتبرا ومتأملا ومتدبرا، فقال: هذا الماء على لطافته أثر في هذه الصخرة على قساوتها، فليس عقلي وقلبي بأقصى من الصخر، وليس العلم بأوطف من الماء. فعزم على الرجوع إلى طلب العلم، فرجع ونبغ وصار من يشار إليهم فيه. هذا يفيدك أنه يحتاج طالب العلم إلى العزيمة، وأن لا يمل، لا يقول أنا درست ودرست ما استفدت، ليرجع إلى السبب. ليس السبب في طبعه، في أكثر الشباب أو أكثر المقبلين على طلب العلم ليس السبب هو أنهم لا يفهمون، كثيرا منهم يفهم، ولكن السبب في عدم تحصيله للعلم أنه لم يسلك طريقه ولم يأخذه على المنهاج الذي به تخرج من سبقنا من أهل العلم. هذا الطريق سهل ميسور، وهو أسهل من الطريقة التي يسلكها الأكثر من اليوم. إذا تبين هذا يحضر هنا السؤال المهم، وهو يردد كثيرا، يردده كثير من الشباب ويسألون عنه، ألا وهو: ما هي المنهجية الصحيحة لطلب العلم؟ كيف يسير طالب العلم في هذا الطريق على وفق المنهجية التي إذا وفق الله جل وعلا الحد معها صار طالب علم ووفق إلى دراسته؟ وهو سؤال مهم للغاية، وحضور مجالس العلم مفيد، فوائد جمة، ومن أعظمها أن يتخرج طالب العلم منها، من تلك الحلقة، أن يتخرج فاهما لما تلقي عليه، ويستطيع به يعني بما فهم أن يفهم غيره. أولا، يحتاج طالب العلم إلى أن يكون عنده أخلاق ضرورية وصفات ملازمة له في مسيره في طلب العلم. أولها وأعظمها أن يكون مخلصا لربه جل وعلا في طلبه للعلم، لأن طلب العلم عبادة، والملائكة كما ثبت في الحديث الصحيح تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، فهذه العبادة لا بد لقبولها ولتوفيق الله جل وعلا لصاحبها أن يكون مخلصا فيها لله جل وعلا. يعني لا يطلب العلم لنيل مرتبة دنيوية، لا يطلب العلم الشرعي علم الكتاب والسنة لنيل جاه أو سمعة أو ليصبح معلما أو ليصبح محاضرا أو ليشار إليه بالبنان أو ليكون ملقيا لدروس ونحو ذلك. لا، فيكون قصده التعبد لله جل وعلا بهذا، وأن يتخلص من الجهالة فيعبد الله جل وعلا على بصيرة. إذن الإخلاص في طلب العلم أن يكون المراد وجه الله جل وعلا لا عرضا من الدنيا بأنواع تلك الأعراض، ويكون ناويا أن يرفع الجهالة عن نفسه. سئل الإمام أحمد، قيل له: كيف الإخلاص في العلم؟ قال: الإخلاص فيه أن ينوي رفع الجهالة عن نفسه، لأنه لا يستوي عالم وجهول. قال جل وعلا: أما هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قال جل وعلا في آية المجادلة قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فإذا الله جل وعلا فضل أهل العلم على غيره، والذي يطلب العلم ليعبد الله جل وعلا على بصيرة ليخلص نفسه هو من الجهالة وليكون في حياته موافقا لما شرع الله جل وعلا، هذا قد أخلص، قد أخلص، لأنه قصد وجه الله جل وعلا، قصد أن ينجو من أن يكون متبعا لهواه جاهلا مقلدا. فالإخلاص أول تلك الشرائط وأول تلك الآداب والصفات. الصفات والآداب كثيرة صنفت فيها كتب ومؤلفات، بعضها صغير وبعضها كبير، لكن نذكر منها ما يهم في هذا المقام. فثانيها هو أن يكون رفيقا مترفقا في طلب العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بخبر عام فقال إن الله يحب الرفق في الأمر كله، يحب الرفق في الأمر كله، وهذا ظهور في العموم. وقال عليه الصلاة والسلام إن الرفق ما كان في شيء إلا زمانه، ويذكر في ذلك العلم وطلب العلم. كيف يكون الترفق؟ يكون لئلا تروم العلم جملة، كما قال لك ابن شهاب الزهري الإمام تابع المعروف قال من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، وإنما العلم يطلب على مر الأيام والليالي. وقد أصح عن هذا المعنى الشاعر حيث قال اليوم علم وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة وإنما السيلج بماء النقط. الرفق مطلوب. كيف يكون الرفق؟ بأن لا تروم العلم دنيا، بمعنى واحد يريد أن يروم علم التفسير يذهب يقرأ تفسير ابن جرير، تفسير ابن جرير في كل التفسير، هذا رام العلم جملة ما يحصل، يبدأ ثم ينتهي من تفسير ابن جرير، وإذا سألته لم يعلق بذهنه من التفسير إلا القليل، يتذكر أنه طرح كذا وطرح كذا، لكنه لا يفصح لك عن تفسير آية على الوجه المطلوب. إذا كيف يكون؟ لا بد من التدرج، والتدرج سنة لا بد منها. كذلك رجل يريد أن يطلب علم حبيب يذهب إلى نول الأوطار، يبدأ به أو فتح الباري، يقول أنا خلاص انتهيت من مجلد من فتح الباري، هذا الرجل يعلم أنه لن يحصل العلم على ما كان عليه أهل العلم، فيكون قارئا مثقفا عنده معلومات متناثرة، لكن ليس هو العلم الذي قد أصل والذي بعده سيكون عالما وفقه الله جل وعلا. كذلك في الفقه، ماذا قرأت في الفقه؟ يقول أنا أقرأ في المغني، أنا أقرأ في المجنون، هذا يسقط عليه أنه لم يأخذ بالترفق، رام العلم جملة. المغني والمجنون والكتب الكبار هذه إنما يعي مسائلها الكبار من أهل العلم، لكن طالب العلم المبتدئ لا يقرأها قراءة من أولها إلى آخرها. لا شك أنه قد يحتاج إلى بحث مسألة بخصوصها يرجع فيها إلى المطولات، لكن لا يقرأها سردا يمر عليها. أيضا لا يهتم طالب العلم هذا من فروع الترفق لا يهتم بالتفصيلات، فإنه إذا كان في طلبه من العلم اهتم بدقيق المسائل واهتم بالتفصيلات فإنه ينفع ولم يحصل علما، لأنه لم يفصل ولم يبني القاعدة التي معها تفهم تلك التفصيلات. بعضنا يذهب إلى دروس مفصلة جدا، ينتبه أصحابها في كتاب سنين عددا طويلة ما انتهوا، أو في الباب الواحد يجلسون أشهر ونحو ذلك، ويظن أن هذا يحصل معه علم. لا، هذه الطريقة ليست بطريقة منهجية، لأنه لم يترفق صاحبها فيها. وقد قال جل وعلا: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. كونوا ربانيين فسرها أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة في صحيحه، قال: الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. هذا الرباني في العلم والتدريب هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. يشرف بالمدرس، يشرف المدرس وطالب العلم إذا درس أن يذكر كل ما يعلم في المسألة، أن يذكر بعد تحضير واسع كل ما وصل إليه تحضيرا، لكن هذا شرف له، ولكنه ليس بنافع لمن يعلم، لأنه هو يستعرض ما علم، والعالم إنما يعطي ما يحتاج إليه السامع، لا يعطي ما هو فوق من قدر فهم السامع، يعطي ما يحتاج إليه السامع. إذن فلا بد من الترفق. كيف يكون الترفق؟ سيأتي جوابه في بيان المنهج الصحيح في التدرج في طلب العلم. الخطوة الثالثة أن يكون مواصلا في طلب العلم، يجعل للعلم أعز أوقاته وأحلاها، لا يجعل للعلم الأوقات الميتة، الأوقات التي كل فيها ذهنه وضعف فيها فهمه، يجعلها للعلم، يجعلها للدرس. هذا قد خالف وما نصح نفسه. إذا العلم تعطيه من وقتك أعز الأوقات التي فيها صفاء الذهن وقوة الذهن والفراغ، وهذا إنما يكون بضمينة أمر آخر، ألا وهو أن يكون طالب العلم شغفا بالعلم ليلا ونهارا، يصبح مع العلم ذهن مشغول بالعلم، ينسي كذلك همه العلم، إذا أراد أن ينام بجنب الكتاب ربما يحتاج فيه إلى مسألة. ولهذا يقول بعضهم: إذا رأيت كتب طالب العلم مرتبة فاعلم أنه هاجر لها، إذا رأيتها مرتبة فاعلم أنه هاجر لها. إذا أتيت على غفلة ودخلت مكتبة فلان من الناس ورأيت كتبه مرتبة كل واحد في مكانه، معنى ذلك أنه ما هو طالب، الأرض ما عليها كتاب ولا بجنبه كتاب، وإذا كان عنده طاولة ليس عليها كتاب، هذا معنى أنه يأخذ الوقت اللي يفعله بعض المثقفين أصحاب المسائل، يأخذ الوقت قراءة. طالب العلم عنده وقت يسمى وقت قراءة، لأن وقته كله بطلب العلم، يصبح ينسي ذهن مشغول بمسائل العلم في فترة شبابه، الفترة الرئيسة في عمره التي فيها يحصل يكون شرد. هنا تتوزع الأوقات، الأوقات الجليلة التي يطوى فيها ذهنه يختار لها العلوم التي تحتاج إلى كد ذهن، مثل الفقه والأصول ونحو ذلك. الأوقات المتوسطة يختار فيها العلوم التي لا تحتاج إلى سد ذهن، مثل التفسير، الحديث، المصطلح ونحو ذلك. الأوقات التي يضعف فيها فهمه يختار فيها قراءة كتب الآداب، كتب الرجال، تراجم الرجال، التاريخ ونحو ذلك، الثقافة العامة. إذن هو منشغل دائما، أينما كان منشغل مع طلب العلم، دائما يفكر فيه، لا يسليه عن طلب العلم ملتف ولا صحبة. ولهذا نرى أنه من أكبر ما يعاب على بعض من يظن أنه طالب علم أنه يمضي الساعات الطوال في مجالس بقيل وقال وأحاديث لا تمت إلى العلم بالسلة. هذا لا يكون طالب علم، إنما يكون شيئا آخر بحسب ما أشغل به نفسه. أما طالب علم فمشغول سلواه وهواه ورغبته في طلب العلم. المجلس الذي فيه كلام عن مسائل العلم وبيان ما أنزل الله جل وعلا في كتابه أو قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مكان شرح الصدر ومكان ساحة الصدر أو مكان تعليم أو مكان بيان للعلم الذي أنزله الله جل وعلا، هذا هو ساحة الصدر ومكان راحته. إذن فطالب العلم ينبغي بل يجب أن يكون من خصاله الملازمة له أن يكون ملازما للعلم، لا يعطي العلم بعض الوقت، إنما يعطيه كل الوقت أو جل الوقت في فترة شبابه، الفترة التي فيها تحصيل العلم. ولهذا يقول بعض من تقدم أعطي العلم كلك يعطيك بعضه، أعطي العلم كلك يعطيك بعضه، لأن العلم غزير مسائله كثيرة شتى. ولهذا كان بعض أئمة الحديث حدث بحديث وهو على فراش الموت، حدث بحديث وهو على فراش الموت، فقال لكاتبه اكتبه، هو على فراش الموت، قال لكاتبه اكتبه، علم شطله في هذه اللحظة. هذا يدلك على إخلاصه وعلى متابعة القلب الشغل بذلك الشيء. الإمام أحمد لما كان في مرضه الأخير كان ربما أن أصابه بعض الوجع، فأن أنين يخرج الأنين، فأتى بعض تلامذته فروى له بالإسناد أن محمد بن سيرين مولى أنس بن مالك رضي الله عنه كان يكره الأنين، قال فما سمع أحمد أن من حتى ما. هذه النفسية لطالب العلم وللعالم هي التي بها يجعل الله جل وعلا طالب العلم عالما في مستقبل أمره إن شاء الله تعالى، نافعا كن همه مع العلم، همه مع العلم ليلا ونهارا، يستفيد ما يحتاج الفائدة يأتي بها الصغير أو الكبير، بعضهم يأتيه من هو أصغر منه بفائدة فيستكبر عليها أي لا يصغي لها كل سمع، وهذا لأجل أنه عظم نفسه على العلم. فإذا عظم نفسه على العلم فإنه لا يكون من المحصلين للعلم، بل إن العلم يكون مع الصغير ويفت الكبير، بعض العلم يفهمه من هو أصغر ويفت الأكبر، فإذا وضحه له استفاد. وهذا يذكر أهل العلم له المثل الواضح ألا وهو قصة سليمان مع الهدهد، فإن الهدهد مع ضاعته قدرا وذاتا ومع رفعة سليمان قدرا وذاتا ومنزلة عند الله جل وعلا وعند الخلق، قال له الهدهد أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، فعلمها الهدهد وجهلها سليمان عليه السلام. فهذا استفاد منه أهل العلم أن لا تتكبر على من أفاك بفائدة صغرى أم كبر، يأتيك بفائدة يستشكل استشكال أرعيه سمعك لأنه يفتح لك باب بذلك. هذه الخطاب الثلاث مهمة جدا لطالب العلم، وهناك غيرها كما ذكرت لك تطلبها من الكتب التي ألفت في هذا الباب. الآن نأتي للسؤال المهم، كيف يكون الترفق، كيف يكون التدرج في طلب العلم، أو ما هو المنهج في طلب العلم؟ الجواب أن العلوم متنوعة مختلفة، العلوم الشرعية متنوعة ومختلفة، فمنها علوما أصلية ومنها علوما مساعدة، يسميها بعضهم علوم الآلة ويسميها آخرون علوما صناعية. العلوم الأصلية هي علم الكتاب والسنة، يعني علم التفسير، علم الحديث، علم الفقه. ثم علم التوحيد نخرجه من علم الكتاب والسنة لأجل عظيم منزلته، لأن كل هذه العلوم متفرعة من ومفهومة من الكتاب والسنة. إذا عندنا في العلوم الأصلية لطالب العلم التفسير والتوحيد والحديث والفقه. العلوم المساعدة، العلوم المساعدة هي أصول التفسير أو ما يسمونه بعلوم القرآن، أصول الحديث أو ما يسمى بمصطلح أصول الفقه، النحو وعلوم اللغة. ثم هناك قسم أخرى، العلم منه أصول ومنه ملح، منه أصول ومنه ملح. الأصول مثل هذه العلوم كلها اللي ذكر، الأصلية والمساعدة، والملح كالأخبار والتراجم والغرائب والقصص والتاريخ ونحو ذلك. علم التفسير، يقول أولا علم التفسير، علم التفسير تتدرج فيه، تتدرج فيه بأن تبدأ بتفسير مختصر جدا تطلع فيه على معاني كلام الله جل وعلا، وخاصة إذا كنت حافظا للقرآن فإنه يكون من أنفع الأشياء لك أن تمر على تفسير مختصر. كان العلماء يعتنون بتفسير الجلالين في العصر المتأخر، وهو نافع مفيد، لكن تحترم في قراءته على ما فيه من التأويلات، فقد صنفه الجلالان جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي. ثمر فيه من أولا تأخذ المفصل حيث إنك تسمع كثيرا في الصلاة، تمر عليه تفهم المعاني باختصار، يعني هو كله مجلدين صغار، فإذا مررت على 50 صفحة أخذت المفصل كاملا 50 صفحة، فهمت المعاني اللي تسمعها في الصلاة، فيكون معك علم واضح. كيف تعرف أنك فهمت التفسير حتى تنتقل إلى غيره؟ هنا الجواب أن تستطيع أن تفسر السورة على نفسك. مثلا تقرأ سورة الشمس وضحاها، فقرأت تفسيرها في الجلالين وفهمته، كيف تعلم أنك فهمته؟ تغلق التفسير وتبدأ تفسر على نفسك، فإذا استطعت أن تفسر بصواب وبدون تلفق وبوضوح في فهم الآيات عند نفسك، فإنك تكون قد درجت فهمت معناها تفسيرها يمكن أن تنتقل بعدها إلى غيرها. وهذه طريقة يأتي تفصيلها في غير التفسير. هذا أولا تبدأ تفسير الجلالين، بعد ذلك تنتقل إلى ما هو أعلى منه، مثل تفسير الشيخ بن سعدي، أو مثل تفسير البغوي أو ابن كثير، أو مختصرات إذا كان هناك مختصرات سالمة من المعارضات فترجع إليه، تقول تمر عليها مرورا تعرف معه المعاني. يكون المعلومات التي فيها التي هي أطول من الجلالين تكون قد أتت ذهنك بعد فهمك لما أورده الجلالان، واضح؟ فإذا أتت المعلومات الأكثر تكون المعلومات الأقل واضحة، لأن استطعت أن تفسر والشمس واضحها فسرتها على نفسك. بعد ذلك إذا قرأت ابن كثير، إذا قرأت البغوي ونحو ذلك من الكتب التي هي أكبر قليلا، بعد ذلك أنت ستحس من نفسك أنك أدركت أكثر، وهكذا مع مرور الزمن تحس أنك قد نميت فهمك لكلام الله جل وعلا. التوحيد، التوحيد قسمان. القسم الأول العقيدة العامة، القسم الثاني توحيد العبادة، يعني علم التوحيد الذي تستفد رشده إن شاء الله، هو تقسيم لتوحيد المطلوب، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، لا، هذا تقسيم للتوحيد من حيث هو علم. العقيدة العامة ألف فيها كتب، منها لمعة الاعتقاد، ومنها الواسطية شيخ الإسلام ابن تيمية، ومنها الحموية ذكر بعض المسائل، ومنها العقيدة الطحاوية وغير ذلك من ما ذكرت فيه مباحث الاعتقاد كاملة، يعني يذكرون مباحث الاعتقاد كلها، كل مباحث الاعتقاد مثل الإيمان بالله، أسمائه وصفاته، ربوبيته وما يتعلق بذلك، هو الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، بالرسل، باليوم الآخر، أحوال القيامة، أحوال القبر، البعث، ما يحصل في عرصات القيامة، حق الجنة والنار، القضاء وما يتعلق به. ثم يذكرون تفاصيل للاعتقاد، مباحث أخرى مثل الكلام في الأولياء كراماتهم، مثل الكلام في الصحابة رضوان الله عليهم، مثل الكلام في الإمامة وحقوقها، والكلام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مثل الكلام في الأخلاق ونحوها كما ذكر شيخ الإسلام في آخر الواسطية. هذه تسمى عقيدة عامة لأهل السنة والجماعة، هذه تأخذها بالترتيب، تبدأ بكتاب مختصر تقرأه على شيخ. التفسير ما يحتاج أن تقرأه على شيء، أما يعني إذا أشكل عليك شيء فتل فيه أو عنه، أما التوحيد فلا بد من قراءة شيء، تأخذ مختصرا مثل لمعة الاعتقاد، إن حفظتها فحسن فهو المراد، وإن لم يتيسر فكررها حتى تفهم مباحثها. من الأغلاط التي تواجه طلاب العلم أنهم يأخذون كتابا ما استعرضوا مسائله ولا مباحث، يعني يحضر يعرف الموضع الذي يحضر فيه عند المعلم، وهذا غلط، بل الواجب أن تعرف المباحث التي تكلم عنها الكتاب. لمعة الاعتقاد تمر عليه من أول إلى آخر، تعرف ترتيبه والمسائل التي تعرض لها ونحو ذلك، ثم بعد ذلك تقرأه على معلم وعلى شيخ. كتاب في أوائل الكتب لمعة الاعتقاد، مسائل بسيطة واضحة مختصرة، إذا شرح لك وقرر عليه تقريرات كتبتها، بعد ذلك اضبطه، فإذا ضبطت هذا الشرح وعرفت من نفسك وعنفت أنك أحكمته أو أحكمت أكثر تنتقل بعده إلى الواسطية، تنتقل بعده إلى الواسطية، تأخذ أيضا الواسطية على معلم. ثم كيف تعلم من نفسك أنك فهمت الباب؟ باب الناس يقرأ، فإذا أتى يعبر عما قرأ إما أن يعبر بعبارة غير شرعية غير علمية، وإما أن يعبر خطأ يكون فاهم أصلا خطأ من جراء قراءته. لما؟ لأنه لم يختبر نفسه. فأنت إذا قرأت الفصل من الواسطية مع شرحه تبدأ تجرسه على نفسك، تعبر عنه، تقول مثلا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية في أولها مثلا فهذا اعتقاد الفرقة النادية أهل السنة والجماعة. تبدأ تشرح الفرقة النادية من هم؟ أهل السنة والجماعة من هم؟ حتى تعرف من نفسك أنك أوقت معاني هذا الكلام. إذا أتى في أثناءه درست كلام عن صفات مثلا صفة العلو لله جل وعلا مستوى على الأرض، تذكر ما تعرض له الشارع من المفاهيم، ما تأخذها سماعا أو قراءة تقول أنا قرأت الواسطية، هذا لا تحصل معه العلم، بل لا بد أن تدرس. وهذا الذي يسميه أهل العلم معارضة العلم ومدارسة العلم ومذاكرة العلم، له ثلاثة أسماء: معارضة، مذاكرة، مداركة. فلو يستعمل أهل الحديث له لفظ إيش؟ المذاكرة، المذاكرة، تذاكرته بكذا، كما مر في بعض أخبار الإمام أحمد أنه صلى العشاء هو وأبو زرعة الرازي وبيد الله بن عبد الكريم الإمام المعروف، صلى العشاء سويا ثم دخل إلى المنزل فما فجئ إلا بأذان الفجر، مكث الليلة يتذاكران. كيف يتذاكران؟ هذا يذكر إسناد وذاك يذكر المثل، هذا يذكر المثل ما تكلم عليه إذا كان عليه فقه أو نحو ذلك، يتذاكران العلم، هذا فيه تثبيت الله. أما أن تحضر عند الشيخ والمعلم وتسمع وتذهب وعهدك به آخر ما سمعته، هذا لا يحصل علما، تسمع وتستفيد ومأجور إن شاء الله، لكن لا تنمي العلم ولا تؤسسه عنده نفسك. فإذا إذا سمعت قرأت الشرح فهمت معنى الكلام، علامة فهمك عند إغلاق الكتاب أن تبدأ تشرح وتوضح المسائل. إذا كنت فاهما 100% فتوضح كل المسائل، لم يكن في ذهنك اشتباه. إذا كان فهمك ناقصا أو مضطربا أو مشوشا فتلاحظ أنك أثناء الشرح بهذه الكتب الأساسية التي هي أصول فتلاحظ أنك اضطربت، تتكلم ما تعرف كيف تعبر، اختلطت عليك المسألة، مع أنك كنت حين أمرته أنك فاهم له. ولكن عند الاختبار يكرم المرء أولها، فتنظر إلى نفسك تعرف أنك فاهم أو لست بفاهم. فإذا ما استطعت أن تشرح هذا المقطع أو تلك الجملة فمعنى ذلك أنك تحتاج إلى إعادتها، فلا تنتقل إلى ما بعدها إلا بعد إحكامه. سابقا طلاب العلم يحضرون عند الشيخ مثلا يدرسهم في الليل مدارسة، مدارسة لما درسوه، الواحد يغلق الكتاب ويشرح لصاحبه والآخر يشرح له، ومن الحسن في طلب العلم أن تتخذ لك صاحبا واحد لا تكثر، صاحب واحد لا تكثر، فهذا الصاحب تراجع أنت في أهل العلم، تشرح له ويشرح لك، تبين خطأ فهمك ويبين خطأ فهمك وتتساعد أهلها. إذا انتهيت من الواسطية تأتي الدرجة الثالثة بعد فهم الواسطية تماما، تأتي الدرجة الثالثة تنتقل إلى الحموية، أو إن شئت تنتقل إلى شرح صلح الطحاوي، ما في حرج. تستطيع بعد فهم الواسطية تماما، إذا فهمت الواسطية تماما تستطيع أن تأتي في شيخ الإسلام تمر عليها وتفهمها بإذن الله تعالى. لكن من العجب أن يأتي بعض منا ويأتي يفتح الكتاب ويقرأ فيها وهما أحكم مسؤول عن علم الاعتقاد. لا يدين يوم تعبان كليل ما عنده الا 10 دقائق ضربة ساعة او 5 دقائق في الفتاوى ويفتح ويقرا، ثم بعد ذلك يصبح يجادل في بعض المسائل وما فهمها اصلا. وهذا كثير واجهناه، كثير ياتي يقول قال شيخ الاسلام كذا، اذا راجعت ما وجدت منه الكلام كما فهم، لاجل انه اعطاه وقت مقتطع ليس بجيد. الثاني لاجل انه ما عنده اصول تلك المساله، يعني اصول تلك المساله ليست ثابته عنده، فيكون فهمه لكلام العلماء ليس بقوي. الاعظم من ذلك ان لا يكون احكم الواسطيه او الحمويه او جمعه الاعتقاد احكمها فهما ويذهب الى كتب السلف كالسنه للامام احمد او الايمان لسنه لعبد الله او كالايمان لابن منده او كالتوحيد لابن خزيمه او كالتوحيد لابن منده ونحو ذلك من الكتب الكبار التي ليست المسائل فيها مؤصله كما اصلت في الكتب المتاخرين، لكن اذا اصلت المسائل ثم ذهبت الى تلك الكتب فسيكون استدلالك بكلام السلف على اتم وجه وستفهمه على اتم فهم ان شاء الله تعالى، لان الكلمه من كلام السلف سوف تكون في بالك منوطه بالمساله التي كانت عندك اصولها في تمام الوضوح. ترتبط الكلمه واضحه عندك معناها، مرادهم بها، محترزاتها، ما تحوي. من امثله ذلك مثلا الكلمه التي هي في اول لمعه الاعتقاد، حيث قال صاحب اللمعه، ما قال صاحب اللمعه في اولها ان في الايمان بالاسماء والصفات، قال ولا بلا كيف ولا معنى، بلا كيف ولا معنى. هل يأتيها طالب العلم ولا معنى هذه إذا ما تفهمها على حقيقتها؟ فإنه إذا أتى إلى كتب السلف ثم تحرم على علماء من الكبار، لأن عندهم من العلم ما ليس عند غيره. فإن لم يكن عندك من الوقت ما يناسب أوقاتهم ونحو ذلك فلا بأس أن تلحق بغيرهم من طلبة العلم منهم على شاكلتنا، ولكن بفروعه المعتبرة. الثالث الحديث أول ما يبدأ طالب العلم بحفظ الأربعين النووية، وربما لو سألت أكثر الحاضرين هل حفظوا الأربعين النووية يقول لا ما حفظوها، وانتقلوا إلى دراسة الكتب الكبار من الأوثار وسبل السلام إلى فتح الباري إلى سورة السنة. والأربعين النووية هذه هي القاعدة. رجعكم إلى شيء، إلى الكتب التي ترجم فيها مؤلفوها لأهل العلم، كتب التي كتب التراجم التي ترجم فيها لأهل، انظر واقرأ، ما تجد أنهم ذكروا في ترجمة عالم أنه قرأ كتابا كبيرا. مثلا ما تجد أنه ترجم للعالم الفلاني الجليل لأنه قرأ فتح الباري أو قرأ المجنون ونحو ذلك، ما تجد. لكن تجد في تراجمهم أنه يقول حفظ مثلا الأربعين النووية، حفظ الملحد النحو، حفظ العمدة الفقه، حفظ عمدة الأحكام، يذكرون في المختصرات. لما؟ لأمرين، الأول ليدل أن طريق العلم هو هذا لا غير، الثاني ليبين مكانة هذا العالم وأن علمه مرتب مؤصل لأنه ابتدع بتلك المتون فأحكمها ودرسها على الأشياء. ما تجد مثلا قرأ فتح الباري، قرأ من الأوطار، ما تجد ولا يثنى على العالم بذلك، لأن من هذه الكتب تعرف مسائلها التفصيلية إذا أحكمت، إذا كان ثم وقت عالم خط طالب علم جيد بأنه جعله يمر عليه كتاب من الكتب المطولة، هذا فضل الله يأتيه من يشاء، لكن ليس القاعدة. إذا في الحديث أولا تبدأ بحفظ الأربعين نووي حفظا لا غير، لا بد تحفظها مثل الفاتحة، تحفظها تمرها دائما
كل أسبوع متختمة فيها، تختمها حتى تكون واضحة عند الثاني. بعد ذلك تقرأ شرحا لها، وحدث لو يكون على شيخ أيضا، وإن لم يكن فتقرأ شرح تثبته وتسأل بما أشكل عليك، تسأل أحد العلماء. كيف يكون بعد حفظك للحديث أو بعد حفظ جميع الأربعة النووية، تبدأ في الحديث بأن تقرأ شرح النووي عليه، النووي مختصر أكبر من النووي، شرح ابن بطوط العيد ثم وليد، شروح كثيرة لكن أكبرها شرح ابن رجب الحنبلي الحافظ المعروف. تقرأ شرح النووي، فإذا قرأته على حديث إنما الأعمال بالنيات فضلة الأرض خلاص، لا الشرح تبدأ تشرح الحديث. هذا ينفعك كثيرا إذا أردت أن تعرض في نفسك، لكن تبتدع أي حديث من الأربعة النووية وأنت رابط للشرح ثم تشرح بما غدقته كافي ونافع للغاية. تيجي إليك في خطبة الجمعة وتأتي مسجد فيه عدد من طلبة العلم، كل واحد يقول للثاني لا ما أخذ، أنا يخطب الثاني ما عنده ما حضر، ما يمكن. طالب العلم لابد عدته معه في أي مكان، أقل العدة أن يكون معه آيات مع أحكام تفسيرها، سورة العصر تفسيرها، سورة الإخلاص تفسيرها وغيره، أو الأربعين نووية مع إحكام شرحها. هذا لابد قاعدة لك تمتلك منها، وستكون بإذن الله جل وعلا رائيا ومشاهدا لعلم النفع بحيث الأربعين نووية مع إحكام شرحها، لأنها ضمت من المسائل الشيء الكثير. الفقه بعد ذلك تنتقل من الأربعين النووية إلى عمدة الأحكام في الحديث، بعد ذلك إلى البلوغ. إذا واحد حكم نفسه نشاط ويقول أنا ببدأ بالبلوغ، لا بأس يبدأ بالبلوغ حكما، وإن لم يكن فعمدة الأحكام. بعد البلوغ يعني خلاص، إذا كان منا من يثق عند البلوغ نعم. لا مانع أن تقرأ في كتب السنة صحيح البخاري صحيح مسلم وغيرها، لكن لا تقرأ فيها وأن ما ضبطها تلك الأصول، لأن تأتيك مسائل متشابهة، حديث ما تعرف معناها، حديث بجنب آخر ربما يكون المعنى في شيء من التعارض، المسائل الفقهية المستنبطة منها ربما تعز عليك ونحو ذلك. الفقه، الفقه تتبع بعمدة الفقه لتنقضانه، ومن لم يكن مثلا في هذه البلاد يبتدي بأي مثل من المنفون الفقهية بأي مذهب، لكن مذهب الحنابلة هو أقل المذاهب مخالفة أو أقل المذاهب مسائل مرجوحة، فإن المسائل المرجوحة مثلا في مثل زاد المستقنع قليلة وأكثره راجع، أكثره راجع. المقصود تأخذ مثل مثل عمدة الفقه، تأخذه وتضبط مسائل كل باب، مثلا تمر على باب المياه، باب المياه تمر على الباب أول مرة سريعة فتعرف تقسيمة في الباب، بدأ انتهى ما مسائله، ثم بعد ذلك تبدأ تقرأ فيه على معلم، هذا لا بد منه، إذا ما تيسر أنك تقرأ على نفسك أو تقول أنا والله رجل تقدمت بي الأمور يشار إليه بالبناء مبرج كذا صعب أن يحضر، بعضهم يقول أنا صعب أن يحضر على شيخ أو نحو ذلك، لا تقرأ وتسأل عما أشكل عليك. كيف يقرأ الفقه؟ هذا سؤال مهم، كيف يقرأ الفقه؟ يعني ما يستعبرون الكلمة منهجية قد تكون مملة في بعض الأحيان. نرجع إلى السؤال، كيف يقرأ الفقه؟ كثيرون يقرؤون الفقه دون أن يعلموا كيف يقرأ الفقه. الفقه ليس كالتوحيد، التوحيد تصور مسائل السهل، مسائل الصفات فيها إثبات فيها تأويل، تأول العلو إلى كذا إلى علو القهر علو القدر، تأول الاستواء إلى كذا، واضح تصورها واضح، لكن الفقه تصوره ليس بالواقع، فهم صور المسائل لأن تشتبه بالمسائل في مسائل أخرى ليس بواضح، فيحتاج منك درس الفقه إلى أناد أولا. تتعامل مع هذا المختصر بالسؤال والجواب، بالسؤال والجواب. كيف؟ تقول مثلا المياه، المياه ثلاثة وقت، المياه ثلاثة وقت، تأتي تخاطب الشرح أو تسأل سؤال غير المخاطب، تقول كم أقسام المياه؟ أقسام المياه ثلاثة، الأول هو الطهور، ما تعريفه؟ يأتي. تلاحظ أن في هذه الأسئلة إذا مرن يكون الجواب بعد سؤالي، ما تعريفه؟ قلت هو الماء الباقي على أصل خلقك مثلا، أو كما يقول غيره هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. إذا سألت وهو أجاب، فعملت مع كتاب الفقه كأنه معلم، تسأل أنت وهو يجيب، تسأل وهو يجيب. إذا أتى احتراز أو إذا أتى شرط تسأل بالأسئلة المناسبة، تقول مثلا مطلقا يا طالب الماء باقي على أصل خلقته، تسأل تقول مطلقا هو يجيب، يذكر لك الحالات، هل خالقه ممازج غير ممازج، هل إلى آخر. تبدأ أن تسأل وتقسم، تسأل وتقسم، تسأل وتقسم. والعلم في الفقه إنما هو بشيئين، أولا التصور، ثانيا بالتقاسيم. تصور المسألة، ثانيا بالتقاسيم. أنفع شيء لك في الفقه التقسيم، تقول هذه تنقسم إلى كذا وكذا، الأشياء العارضة على الماء الباقي على أصل خلقة التسمية، ممازجة وغير ممازجة، طيب مثل الممازجة كذا وكذا، هو يمثل لك السائل، يعني نفس الماثل مثل ابن قدامة في العمدة يمثل لك هو، بس انت اسأل وهو تجد التمثيل أمامك، تجده ممثل. انتهيت من أول قسم الماء الطهور. لا تهتم في درس الفقه بالراجح بالدليل، لا لا تهتم هذه، لا لأنك ما يراد منك أن تكون مفتيا. اللي يهتم بالراجح وبالدليل هو المفتي، إنما أنت الآن متعلم، يراد من درسك الفقه أن تتطور المسائل الفقهية وتفهم تعبير أهل العلم في الفقه. مثلا مختصر الزاد، الزاد تعرفون الصغير يحوي 30,000 مسألة، كيف كل واحدة بنعرفها بدليلها راجح مرجوح، نكون ما أمضينا ما فهمنا الزاد. لذلك الآن قليل من شرح الزاد من العلماء، لأن طريقة الشرح، طريقة اللي كان يستعملها العلماء السابقون والتي نفعت أهل نفعت الطلاب وأخرجتهم أهل العلم ليست هي الموجودة لنا. تفصيلات وتعليلات، تفصيلات وتعليلات، يطول الكلام في مسألة واحدة، ولا يراد من طالب العلم أن يتصور في المسألة كل ما قيل عنها، إنما تتصور شيء المسألة وحكمها بناء على هذا المذهب. إذا صار عندك، انتهيت الآن من الأول مقسام المياه، تغلق الكتاب ونفس الطريقة، تأتي تعيد، تعيد هذا القسم وتشرح، تلاحظ إذا كان فهمك مشرقا تلحظ من نفسك، وإذا كان فهمك مغربا فتلحظ من نفسك، وستان بين مشرق ومغرب، صارت مشرقة وصرت مغربا، ستان بين مشرق ومغرب. تعيد إذا حسيت أنك ما فهمت، تعيد، تسأل أهل العلم ونحو ذلك. المعلم اللي يعلمك في المسائل التي يعلم أن الفتوى بخلاف ما ذكر في هذا المثل، المعلم الرباني يذكرك بها، يقول هذا هو الفتوى على خلافها، فالقول الراجح هو كذا. ليس القول الراجح في كل مسألة بما يترجح للمعلم، لا، لكن القول الراجح بما عليه المفتون الذين يفتون من أهل العلم الكبار، يربطك بين كتاب الفقه وبين الفتوى، يجعل تصلح عندك بين هذا وهذا. كان أهل العلم عندنا في التدريب بتدريس الزاد يذكرون الأشياء التالية، كما يهتمون بالزاد العند هذه إنما لأجل ضعف الجمل نذكرها، ولا الأصل هو بداية الزاد. يذكرون أولا صورة المسألة، حكمها حكمها يعني بناء على ما ذكره صاحب الكتاب، حال لشيخ الإسلام ابن تيمية أو تلميذ ابن القيم أو أحد من أئمة الدعوة، هل له اختيار مخالف لأنه نخل المذهب فالمسائل المرجوحة بينوها، هل له اختيار مخالف؟ نقول مثلا في المياه، المياه ثلاثة أقسام، يقول لك المعلم واختار الشيخ تقي الدين شيخ الإسلام أن المياه قسمان، بس لا تحتاج تفصيل بكل مسألة ولا تعليل وأبدا. المسألة اللي فيها قول لشيخ الإسلام في الفقه أو أحد من أئمة هذه الدعوة اللي حققوا ودققوا يذكرها. المعلم أيضا يحتاج إلى ما عليه معرفة، إلى معرفة ما عليه الفتوى، ويقول لك يفتي الشيخ فلاني، مثلا يفتي سماحة الشيخ عبد العزيز حفظه الله وأنفع به أن بكذا المسألة يرضي، هذا الذي تحتاجه. أما أن نأتي ونقول، نأتي عند مسألة فهذا دليلها كذا، استدل لها بكذا، وهذا الدليل أخرجه فلان وفلان، وفيه الرأي الفلاني، فيه علة، ولا يصح الاستدلال، وقول مرجوع، والصواب قول الشعبي وإسحاق الشافعي، في المسألة صحيح؟ طالب العلم اللي يعرف هذه المسائل يتحملها يقرأها في الكتب المطولة، ليس كل كتاب قرأته أنا وحضرت منه أنا أعطيك المعلومات بمعنى أني أستعرض ما قرأ، هذه ليست طريقة أهل العلم، إنما طريقة أهل العلم أن يعطيك ما ينفعك، أن يعطيك ما ينفعك، هكذا في سائر الأبواب كتب كل باب تمر عليه على هذه الطريقة. إذا ضبطت المسائل تصورات تأتي أنت مع الزمن تكون القاعدة قد بنيت، المسألة هذه مرجوحة راجحة دليلها القول المخالف تنبني معك مع الزمن، تأتي كل يأتي كل ركن في مكانه الصحيح، تنبني يبدأ البنيان معك يرتفع 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 تطور المكان. في البداية تكون 10% فاهمها، فاهم أدلتها، تطورت المسائل 10% فاهم أدلتها، بعد سنة تلاحظ أن 15% يكون جاد، بعد سنتين 20 وهكذا مع الزمن. أما الطريقة من اليوم موجودة، واحد يأتي طالب علم عنده في مسألة تفصيل ساعة وتسأل في مسألة أخرى في الفقه ما عنده علم فيها، هذا خلل، خلل في طلب العلم. شمولية نبذ ذلك فده من المتنمي حتى يقنن. على نفس الطريقة تسير في العلوم المساعدة، إذا انتهينا من العلوم الأصلية تسير في العلوم المسائلة على نفس الطريقة، تبدأ بالمختصرات ثم تترقى شيئا فشيئا. ذكرت لك أن من العلوم التاريخ يدخل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وسيرة ابن هشام فيها كفاية في ذلك، يدخل في أنواع التاريخ، العلوم اللي هي الملح تقرأ ما شئت من ذلك، تابع العلوم المسائلة لابد من العناية بها، أصول التفسير، أصول الفقه، أصول الحديث اللي هو المصطلح، النحو، والنحو لا علم بدون نحو. يقول الشاعر لابن الوردي: جمل المنطق بالنحو ثمن، يحرم الإعراب بالنطق اختبل. لطالب علم تجد كلامه مكثر، هذا يطلق كيف أنا أعتمد على فهم معاني الكتاب والسنة؟ فهو لا يفهم النحو، ما هو مؤتمد إياه، أنا بيكون مقلد بيانقل، لكن يأتيني في مسائل يستهدف أو عبارة خصلا عربية ليست بجيدة، ما يفهم اللسان العربي، هذا لا شك أنه غلط، لابد من عناية النحو، والنحو عند فهم إعراب، تقرأ على شيخ ثم تعرض ما فيه، أي شيء قال لك أعرضه، تقرأ خبر في الجريدة أعرضه، سورة تقرأ القرآن أعرض، حديث أعرض، هذا خلق يعني يبين أنت النحو عندك طلاسم وإلا إذا تشارك فيه. كان العلماء الآن من كبار العلماء كان يأتي ويسأله في الإعراب لابد في مجلس أهل العلم يدرس فيه النحو والعلم الأخرى لابد يسأل ما إعراب قوله تعالى كذا، إعراب الجملة الفلانية ينشطون مع الإعراب. إذا ترقى وكان حجز الألفية فيأتي بالإعراب بالدليل، يأتي بالإعراب بالدليل. مثلا يقول مثلا محمد القادم، محمد ما إعرابها؟ قال مبتدا. يقول المعلم درس النحو هذه ما هي موجودة الآن راحت. يقول المعلم ليس مبتدا ما الدليل؟ يقول قال ابن مالك في الخلاف مبتدا زيد، مبتدا من زيد وعاذر خبر، إن قلت زيد عاذر من الخبر. يعني ذكر لك الدليل من زيد. مثلا يقول للذين لا يؤمنون في الآخرة مثل مثل السوء. مثلا يعني هنا يقول اسم موصول، الذين اسم موصول صحيح، لا بد له في صلته من عائد يعود إليه. أين العائد؟ يقول الطالب العائد محذوف. يسأل المعلم ما الدليل؟ يقول قول ابن مالك بعائد مفتصل إن انتقل، والحظ عندهم كثير منجلي في عائد مفتصل إن انتقل إلى آخر. الحظ عندهم كثير منجلي، هذا الشطر شطر بيت ثم قدر البيت اللي بعده في عائد مفتصل إن انتقل بفعل نوصف كمن يرجو يهب. قال الدليل هذا يربط لك النحو تماما، لكن هذه الطريقة ليست موجودة الآن. المقصود من هذا نختم الدرس بالوصية بالجزء قرب العين، وأن تحرصوا على المنهجية، والأمة اليوم بحاجة إلى علماء إلى طلاب علم. لأن أولا يوجهون الناس بالآراء بالأفكار بالثقافات بالمفاهيم، لا إنما يوجه بالعلم. علم الرافع تقول يستحضر دليله يفهم أصل المسألة وكلام أهل العلم عليها حتى يصير الناس على بينات. ونحن بحاجة إلى طلاب العلم اليوم، والطلاب الراغبون في العلم كثيرون، لكن طلاب العلم قليلون. من طلاب العلم هم الذين يسيرون على وفق الطريقة الصحيحة التي سار عليها من كان قبلنا من أهل العلم، وهي هذه الطريقة التي ذكرت لك. فإن أنت طبقتها فستكون منتفعا بإذن الله أكبر الانتفاع. تحس بنفسك في سنة أنك تغيرت تغير واضح، واحتجت من نفسك من طالب علم بدقتها. وإن أهملت وحضرت ورحت وجيت وما أفضلت فأمنك تحرم بقدر ما أفضلت بذلك. أسأل الله أن ينور قلبي وقلوبكم بالهدى والاستقامة، وأن يجعلنا من طلبة العلم الذين يخشونه، وأن يجعلنا للناس أئمة هدى يرشدون من ضل إلى الهدى ويحيون لكتاب الله المنفى، وأنفذه لكل واحد حاضر معنا من يكتب الله جل وعلا له خير خاتمة في حياته، وأن ييسر لنا الخير أينما كنا، وأن لا يكلنا لأنفسنا طرفة عين، وأن يقضي بأيدينا إلى كل عمل أو قول يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
وينظر إلى ما هو يعتقد هذا الشيء، وإذا كان يعتقد هذا المذهب التوحيد يقصد نفسه أو يعتقد أن العقيدة أنها كلمة العقيدة الأولى توجدها
ينكر يحدث عن مسائل الصلاة جهنم إذا كان ذا مال مسائل الزكاة، يعني مع العمر يحصل شيء خطوة فخطوة لكن على المنهج المرسوم. إذا كانت الصعوبة كما لا يعلم في جواب الذي ما ذكرته أنه يسير هو من الرزق